السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصلاة في ضوء القرآن والسنة، الجزء 31، كتاب الجنائز. سؤال: ما حكمة المرض الذي يصيب الإنسان؟ والجواب: الله سبحانه عليم حكيم بما يصلح شأن عباده، عليم بهم، لا يخفى عليه شيء، فيبتلي عباده المؤمنين بما يصيبهم من مختلف أنواع المصائب في أنفسهم وأولادهم وأحبابهم وأموالهم، ليعلم الله سبحانه علما ظاهرا المؤمن الصابر المحتسب من غيره، فيكون ذلك سببا لنيله الثواب العظيم من الله عز وجل، وليعلم غير الصابر من الجزع الذي لا يؤمن بقضاء الله وقدره أو لا يصبر على المصائب، فيكون ذلك سببا في زيادة غضب الله عليهم. قال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال سبحانه: لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. كما أن المصائب من الأمراض والعاهات والأحزان سبب في حط خطايا وتكفير ذنوب المؤمن. فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن، حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي، قلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: أذلك بأن لك أجرين؟ قال: أجل، ما من مسلم يصيب أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته، كما تحط الشجرة ورقها. خرجه البخاري ومسلم. هذا وقد تكون الأمراض ونحوها عقوبة، ومع ذلك تكون كفارة لمن أصابه إذا صبر واحتسب، لعموم قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقد تكون المصيبة لأن للعبد منزلة في الجنة عند الله لم يبلغها بعمله، فيصاب بالمصائب لترتفع درجة فيصبر على ذلك لترتفع درجته. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وغير ذلك من الحكم التي وردت بها النصوص الشرعية. سؤال: ما فضل الصبر عند المصيبة؟ والجواب: يجب على المسلم الاعتصام بالله والركون إليه في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فإذا نزل به بلاء أو حلت به مصيبة فليصبر وليحتسب الأجر من الله عز وجل، وليعلم أنها بقضاء الله وقدره، ولسأل الله كشف ما به من ضر، وأن يخلف عليه خيرا مما أصابه، وليوطن نفسه على ما شرعه الله في قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصبت المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وليكثر من عمل الطاعات ويجتنب المنكرات، وبذلك يجد حلاوة الإيمان في قلبه. ومن فضائل الصبر على المصيبة أن الله عز وجل يحب الصابرين، والله عز وجل مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: إن الله مع الصابرين. وقال عز وجل: والله يحب الصابرين. سنة ماذا يقول الإنسان عند المصيبة؟ والجواب: يقول المسلم عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال الله عز وجل: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من رحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سؤال: ما حكم تلقين الميت الشهادة؟ والجواب: تلقين الميت الشهادة بعد الموت غير مشروع، بل هو بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما تلقين من حضرته الوفاة كلمة لا إله إلا الله ليقولها ورأى من لقنه إياها فهو مشروع، ليكون آخر قوله في حياته كلمة التوحيد. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، لكنه لم يستجب له، بل كان آخر ما قال إنه على دين عبد المطلب. والله أعلم. وبهذا نعلم أن تلقين الميت يكون في حياته عند احتضاره، أما تلقين الميت بعد الموت أو بعد الدفن وكل ذلك بدعة لم ترد به الشريعة. والتلقين عند احتضار الميت هو المشروع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، خرجه مسلم. والمراد بالموتى هنا المحتضرون. سؤال: هل يجوز تشييع الجنازة بالصوت كان يقول المشيعون وحدوه أو اذكروا الله ونحو ذلك؟ والجواب: لا يجوز ذلك، بل هو بدعة لعدم ورود ما يدل عليه من الكتاب والسنة، ولقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. سؤال: ما حكم الجلوس على القبور أثناء حضور جنازة ميت؟ والجواب: لا يجوز وطأ القبور ولا يجوز الجلوس عليها، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولما فيه من إهانتها، ويأثم من فعله، وينبغي الإنكار عليه ونصحه. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سؤال: من مات عليه دين لم يستطع أداءه لفقره، هل تبقى روحه معلقة بدينه؟ والجواب: من ترك مالا يقضى منه دينه فلا بد من أدائه لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أما من لا مال له يقضى منه فيرجى ألا يتناول هذا الحديث لقول الله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول سبحانه وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، كما لا يتناول من بيت النية الحسنة لقضاء ما عليه من الدين ومات ولم يتمكن من الأداء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. خرجه البخاري. سؤال: ما حكم من مات وعليه ديون مؤجلة للبنك الزراعي أو البنك العقاري؟ والجواب: يعتبر ما لم يسدد من هذا القرض دينا على الميت يسدد من تركته كسائر الديون في وقته، لعموم قول صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أخرجه أحمد والترمذي. فعلى أولاده أن يسارعوا في قضاء دينه الواجب عليه حتى تبرأ ذمته منه، والله أعلم. سؤال: ما هو ثواب امرأة توفيت وهي حبلى؟ والجواب عن جابر بن عتيك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. خرجه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي. ومعنى تموت بجمع أي التي تموت بالولادة، يعني ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها، وهو الحبل الذي في بطنها. سؤال: ما صفة تجهيز الميت؟ والجواب: إذا حضرت المسلم الوفاة وجه إلى القبلة حتى إذا تيقن وفاته أغمض من يريد أن يغسله عيناه، فيغمض عيني الميت ويدعو له ولا يذكر عنده إلا الخير. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. خرجه مسلم. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين المقربين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. خرجه مسلم. ثم يشد لحياه لئلا يبقى فمه مفتوحا بعد أن يبرد، وينزع ثيابه عنه ويغطى بثوب يستره جميعا، ويستحب الإسراع بتجهيزه لئلا يتغير، ثم يجرد لتغسيله ويستر من سرته إلى ركبته حين تغسيله، ولا يحضر الغسل إلا من يعين على غسله، ويشرع الإسراع في قضاء دينه وإبراء ذمته وتنفيذ وصيته لينتفع بثوابها، ويكفن في 3 أثواب بيض، ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويدعى له بالمغفرة بعد دفنه. أما تشيع الميت إلى المقبرة فيشيع والناس سكوت لا مع ذكر وقراءة قرآن، عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والقرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير. والله أعلم. سؤال: ما حكم الأموال والأطعمة التي تنفق بعد وفاة الإنسان؟ والجواب: أما مؤونة تجهيز الميت كثمن الكفن وأجرة الغاسل وحافر القبر وحمل ونحو ذلك فلا بأس بذلك، لأنها لازمة في مال الميت ومقدمة فيه، وإن أنفق ذلك غيره فلا بأس بذلك. أما الأطعمة والولائم التي تصنع للمعزين ونفقات إقامة سرادقات للعزاء ونحو ذلك فذلك لا يجوز، لا من مال الميت ولا من مال غيره. أم بعث الطعام من الجيران أو غيره من الأقارب لأهل الميت فهو مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أهله أن يصنعوا لأهله طعاما، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. والله أعلم. سؤال: كيف يغسل الميت رجلا كان أو امرأة؟ والجواب: إذا تبين موت المسلم شرع لمن حوله تغميض عينيه وشد لحيه وتسجيته والإسراع في تجهيزه ابتداء بغسله الغسل الشرعي، فيغسل الغاسل يديه ثم ينجي الميت ثم يوضئه وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه من صابون أو أشنان، ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية ومرة ثالثة، وإن لم ينق زاد إلى 5 أو 7، ويجعل في الأخيرة كافورة إن تيسر، ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، وإن طيبه كله فحسن، وإن اكتفى بغسلة واحدة جاز ذلك. والمرأة يضفر رأسها 3 قرون ويجعل من ورائها، ثم يكفن الميت في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، ويجوز أن يكفن في قميص وإزار ولفافة أو لفافة فقط، والمرأة تكفن في 5 أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين، وإن كفنت في لفافة واحدة جاز، ويصلى بعد ذلك على هذا الميت. سؤال: ما صفة الصلاة على الميت؟ والجواب: يكبر الإمام في صلاة الجنازة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، وإن جاء بنص الدعاء المأثور فهو حسن، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغيبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته فحي على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقي من ذوب الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار، خرجه أحمد ومسلم. ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ولا يجوز أن تتبع الجنازة بأنوار، ولا أن ترفع الأصوات بدعوات ولا تهليلات، ويوضع في لحد إن أمكن، وإلا قص شق، وبعد تسوية قبره يستحب أن يقف الحاضرون عليه ويستغفرون له ويدعون له بالثبات، ولا يجوز أن يؤخر إلا في حدود حاجة تجهيزه أو انتظار حضور أقاربه أو جيرانه إذا لم يطل ذلك، وعرفة لقول صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، خرجه البخاري ومسلم. ولا يجوز أن يقدم ولا يجوز أن يقام له مأتم ومن سرادقات ونحوها بما يسمى بمراسم العزاء، ويجوز أن يصلي على قبره من لم يحضر الصلاة عليه إذا كان في المدينة التي هو فيها إلى حدود شهرين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد وقد مضى على دفنها شهر. ولا يجوز دفن المسلم في مقابر النصارى ولا غيرهم من الكفرة كاليهود والمشركين والشيوعيين وعباد الأوثان، بل يدفن مع المسلمين في مقابر المسلمين. سؤال: من له سن من ذهب هل تنزع منه إذا مات؟ والجواب: إذا أمكن خلعها منه دون تأثير على ما حولها نزعت، محافظة على المال وإيثارا لمنفعة الأحياء، وإلا تركت ولا حرج في تركها، ولا يجوز نبش القبر من أجل أخذ السن بعد دفنه، والله أعلم. سؤال: ما كيفية استعمال السدر في غسل الميت؟ والجواب: يسن وضع السدر مع الماء في غسل الميت، فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أخرجه البخاري ومسلم. ويكون ذلك بدق السدر بعد تيبيسه ومزجه بالماء ثم غسل الميت به، والمراد بالسدر ورق شجر معروف ينبت في الأرض، والله أعلم. سؤال: ما كيفية غسل الميت الذي وضع في الثلاجة لاستكمال إجراءات الدفن؟ والجواب: الميت الذي وضع في الثلاجة وتجمد يخرج منها عند غسله ويترك قليلا حتى تلين مفاصله ويتمكن الغاسل من غسله على السنة، فإن لم يتيسر ذلك وغسل هذا الميت فغسله صحيح ولو كان بعد إخراجه من الثلاجة مباشرة. والله أعلم. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري ومسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويتري، موقع هذا الإسلام.